أوقاتكم وأهلا بكم في ملف العراق اليومي الذي يعده ويقدمه لكم شرزاد القاضي وفريال حسين وتخرجه هيلين مهران. وفي ملف اليوم، مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتخصيص مليارات الدولارات لاستخدامها في العراق. وقبل ذلك ندعوكم للاستماع إلى عرض لأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة لآخر الأخبار العراقية. وصل زعيم الكردي عضو مجلس الحكم العراقي مسعود بارزاني إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين حول الأوضاع العراقية والعلاقات الثنائية. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر كردي في دمشق أن بارزاني سيلتقي نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام مساء اليوم. يشار إلى أن خدام التقى الأحد الماضي عضوا آخر في مجلس الحكم العراقي هو الدكتور أياد علاوي. التقى الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية في بغداد اليوم الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر. وكالة فرانس بريس قالت إن مدة بقاء الجنرال أبي زيد في العراق ليست معلومة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن الجنرال الأمريكي وبريمر ينسقان معا للقضاء على ما يوصف بمجموعات المقاومة العراقية. فتحت الشرطة العراقية النار على متظاهرين بعدما هاجم هؤلاء مركزا للشرطة في بغداد. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن جل المتظاهرين كانوا من العاطلين عن العمل، وأن ما لا يقل عن متظاهر واحد أصيب بجروح في إطلاق النيران. من ناحية ثانية، لقي جندي أمريكي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة نيران صديقة في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية شمال بغداد، هذا فيما انتشلت القوات الأمريكية من قناة في غربي العاصمة جثة جندي آخر. من جهة أخرى، قتل أول جندي أوكراني من قوة حفظ السلام حينما انقلبت سيارته العسكرية قرب مدينة الكوت. يذكر أن نحو 1650 جندي أوكراني يعملون تحت قيادة القوات البولندية في جنوب العراق. طلب أعضاء في مجلس الحكم العراقي من الكونغرس الأمريكي أن تكون الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق منحا وليس قروض. وكالة فرانس بريس قالت إن وفد المجلس المؤلف من الدكتور أحمد الشلبي وعدنان الباتشي ووزير الخارجية العراقي هشام زباري أجروا محادثات مع كبار المسؤولين في الكونغرس حول إعادة تعمير العراق. أكد مسؤول البعثة التابعة للأمم المتحدة في بغداد كيفن كينيدي أن المنظمة الدولية ستواصل عملها في العراق على الرغم أن جزءا كبيرا من موظفيها نقلوا إلى خارج البلاد، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم مساعداتها الإنسانية إلى العراقيين رغم سوء الأحوال الأمنية. في سياق آخر، جدد مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن تعهد الاتحاد بالإسهام في عمليات إعادة تعمير العراق عبر تقديم مساعدات قيمتها 200 مليون يورو، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى أن إعادة التعمير تعتمد على تحسن الأوضاع الأمنية. أكدت موسكو أن وجهات نظرها في شأن عراق ما بعد الحرب متقاربة مع وجهات نظر الولايات المتحدة. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن بيان أصدرته الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف ونظيره الأمريكي ويليام بيرنز أجريا محادثات في خصوص العراق تركزت على تفضيل الدولتين إعادة السيادة إلى العراق، واتفقا على حل خلافاتهما في خصوص الشأن العراقي أثناء النقاشات التي ستجرى في مجلس الأمن. يبحث العراق عن طرق بديلة لنقل النفط من حقول كركوك إلى السواحل التركية نظرا لعمليات التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط الحالية. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول في سلطة التحالف المؤقت لم يشأ ذكر اسمه أن حقول كركوك ستكون مستعدة لتصدير النفط في وقت قريب عبر وسائل غير الأنابيب الممتدة إلى تركيا. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، عودة ثانية وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي ساهم في إعداده عدد من مراسلي إذاعتنا في العراق وفي دول عربية، وفيه نستعرض مستجدات وتطورات عراقية ويتضمن العناوين التالية.
لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ تقر مشروع قانون تبلغ قيمته 87 مليار دولار، يخصص جزء منه لإعادة إعمار العراق.
الدول الإسلامية تعرب عن تأييدها لمجلس الحكم الانتقالي في العراق.
والمدارس تفتح أبوابها في بغداد ومدن عراقية أخرى.
أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون تبلغ قيمته 87 مليار دولار لاستخدامها في العراق، ما يفسح المجال لجدال حاد بشأن خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش لإعادة إعمار العراق، وما إذا كان يجب أن تتحمل بغداد بعض التكلفة بحسب رويترز. وتقول الوكالة إن الجمهوريين تمكنوا من الفوز بالموافقة على مشروع القانون في لجنة المخصصات المالية المنبثقة عن مجلس الشيوخ بعد أن تغلبوا على محاولات الديمقراطيين لجعل العراق يدفع جزءا من مبلغ قدره نحو 20 مليار دولار من مشروع القانون سيستخدم في إعادة إعماره. وأقرت اللجنة بالإجماع مشروع القانون، ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب التحرك لإصدار قراره في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين.
من ناحيته قال أحمد تشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي الذي يفضل الحصول على منحة بدلا من قرض مالي إن القرض يحمل معه تعقيدات كبيرة وسيضيف إلى الأعباء التي يتحملها الشعب العراقي في عادة بناء البلاد، فيما سيدل إعطاء منحة على أن الولايات المتحدة دخلت العراق لتحريره ولإقامة الديمقراطية والحرية. وقال تشلبي إنهم يرغبون في إجراء مشاورة إضافية بشأن المشاريع التي سيتم تمويلها. وفي السياق ذاته قال عضو مجلس الحكم العراقي عدنان الباتشاتشي إنه يأمل أن يكون القرار منحة وليس قرضا لأن العراق محمل بديون ثقيلة. ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد العجمي بتقرير الرد فعل الكويت على تصريحات أدلى بها مسؤول الإدارة الأمريكية في العراق بول بريمر بشأن إعفاء العراق من الديون المترتبة بذمته.
تقاطعت مسارات ردود الأفعال الرسمية كويتيا وأمريكيا حول تصريحات مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريمر، والذي حث فيها الكويت ودول أخرى بالتخلي عن تعويضاتها المستحقة على العراق جراء غزو الكويت وحرب الخليج الثانية عامي 1991. فقد شدد وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1483 وضرورة احترامه وعدم نسيان أنه قرار صادر من هيئة يجب احترام قراراتها، وهو الذي يحكم ويحفظ في نفس الوقت حق الكويت في تعويضاتها. جاء ذلك بعد لقاء جمع بين الصباح والسفير الأمريكي لدى الكويت ريتشارد جونز، والذي قال من جانبه أن الولايات المتحدة تدعم قرار مجلس الأمن السابق الذكر وليس لديها فكرة عما طرحه الحاكم المدني في العراق بول بريمر، مستدركا أنه ربما يكون ما طرحه بريمر رأي شخصي، فالسياسة الأمريكية تجاه الكويت وإزاء القرار الذي يحفظ لها حقها في التعويضات لم تتغير. وأكد جونز أنه تحقق من الخارجية الأمريكية حول تصريحات الحاكم المدني للعراق بشأن هذا الموضوع، مشددا على أنه ليس هناك أي تغيير في سياسة بلاده ولم تجري أي مناقشات بشأن هذا القرار. إلى ذلك أكدت عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي ورئيسة منظمة نساء العراق سون كول أن دعوة الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر بشأن إسقاط التعويضات التي تطالب بها الكويت والسعودية العراق هي مطلب كل الشعب العراقي. وقالت صوم في تصريحات لها من الكويت والتي تزورها حاليا: نحن متأكدون من أن الحكومة الكويتية مستعدة لمساعدة الشعب العراقي كما فعلت سابقا، سواء في جانب تخفيف هذه التعويضات أو الاتفاق على آلية لدفعها في شكل يساعد الشعب العراقي على بناء وطنه. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الكرام، جرح عراقيان في مظاهرة يوم الأربعاء بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس التي أشارت إلى أن التظاهر التي نظمها عاطلون عن العمل اتسمت بالعنف، وقد أحرق البعض عددا من السيارات وأطلقوا الرصاص. وكالة رويترز قالت إن الشرطة العراقية فتحت نيران أسلحتها الآلية بعد أن تحول الاحتجاج إلى أعمال عنف، وأخذ المتظاهرون يلقون الحجارة. ومن بغداد وافانا مراسلنا علي الياسي بتقرير عن التظاهرة.
تظاهر عشرات الأشخاص صباح هذا اليوم أمام مديرية قوة حماية المؤسسات الحيوية في بغداد مطالبين بتعيينهم في المديرية، وما لبثت تلك التظاهرة أن تحولت إلى أعمال عنف وشغب أسفرت عن وقوع أضرار مادية في البناية وبعض العجلات القريبة منها إثر اشتباك المتظاهرين مع منتسبي الدائرة، بحسب ما ينقله لنا المقدم طه عبد القادر مدير شعبة حماية نفط بغداد التابعة للمديرية.
في صباح هذا اليوم قام مجموعة من المواطنين بالتظاهر أمام المديرية حول تعيينهم في هذه المديرية. هم بالأساس غير منتسبين، مواطنين يرغبون العمل بهاي المديرية. عندما خرج لهم ضابط من المديرية فهموا انه التعيين ما تعيين الا موافقة من وزارة الداخلية شخصيا حصرا من قبل السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية، فطورت الحالة، التظاهر طور الى رشق المديرية بالحجارة مما سبب بكسر زجاج المديرية واصابة عدد من المنتسبين في جروح طفيفة، ومن ثم طورت الحالة بحرق اليتين سيارتين. تم احراق عجلتين، الاولى عائدة لمدير قوة حماية المؤسسات الحيوية والعجلة الثانية لموظفة مدنية تعمل في حسابات المديرية. وأطورت الحالة إلى صار رمي إطلاقات على المديرية من قبل المتظاهرين، وبالنسبة لولدنا المنتسبين هم عندهم كم قطعة سلاح بسيطة بعدد طلقات يعني هم قليلة جدا، كل بندقية تهوي 10 إطلاقات، فرموا بالهواء على المتظاهرين حتى في سبيل يفرقوهم. وبعدين صار اتصال بسيارات النجدة وحضرت فعلا الموقع، وكذلك قوات التحالف حضرت، وكذلك مديرية المرور العام هم حضرت قسم من بعض السيارات من عندهم لتطويق هذه الحالة اللي صارت. يعني شفنا هناك سيارة الدفاع المدني يعني بجهود مشكورة قاموا بإخماد الحريق في العجلتين، وقوات الأمريكية موجودة وسيارات النجدة وسيارات المرور.
ولم يخفي عبد القادر من توجيه انتقاداته لسلطة الائتلاف في عدم توفير المستلزمات الأساسية لمنتسبي المديرية.
هاي معاناتنا من البداية حول طلب تجهيز الشرطة العراقية وخصوصا مديريتنا، ولكن لم تستجاب من قبل قوات التحالف. في يعني نقول وعدونا بعد شهر تجي التجهيزات، هالفترة إن شاء الله نعطيكم تجهيزات، ولحد الآن ما شفنا من هذا الدعم.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وبعد فاصل إعلاني قصير نعود لمتابعة مواد ملفنا الإخباري، حيث عبرت الدول الإسلامية عن تأييدها لمجلس الحكم العراقي.
قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.
سيداتي وسادتي، أعربت الدول الإسلامية عن تأييدها لمجلس الحكم في العراق يوم الثلاثاء، ودعت إلى محاكمة المسؤولين السابقين في نظام حكم صدام حسين المخلوع عن جرائم قتل جماعي محتملة. وحث وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المؤلفة من 57 دولة أعضاء المجموعة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لتلبية احتياجات العراق، ليستطيع هذا البلد الذي مزقته الحرب من الوقوف على قدميه مرة أخرى. وأدان بيان صدر عن الاجتماع عمليات القتل الجماعي لكويتيين وإيرانيين أبرياء وكذلك عراقيين، والتي يعتقد أن النظام العراقي السابق نفذها، ودعا إلى مقاضاة مسؤولي نظام الحكم العراقي السابق الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
رحبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بالتعهد الأردني بتدريب منتسبي الشرطة والجيش العراقي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم وزارة الخارجية كورتيس كوبر أن الولايات المتحدة مسرورة جدا بالإعلان الأردني، وأضاف أن مثل هذا التدريب سيمثل مساهمة كبيرة في تعزيز طاقات العراقيين للحفاظ على أمن بلادهم. إلى ذلك يقول مراسلنا في الأردن أن الحكومتين الأردنية والعراقية اتفقتا على تدريب 26 مراقبا جويا عراقيا في كلية الملكة نور التابعة لسلطة الطيران المدني. من ناحيته قال وزير الإعلام أن الاتفاق تم بين وزيري النقل في البلدين، وأن هذا الاتفاق يشكل بداية لتدريب العراقيين في مهن أخرى مرتبطة بالطيران المدني وذات علاقة بالنشاط التجاري، مع مراسلنا في عمان حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
اتفقت الحكومتان الأردنية والعراقية على أن يتم تدريب 26 مراقبا جويا عراقيا في كلية الملكة نور التابعة لسلطة الطيران المدني. وقال الدكتور نبيل الشريف وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء مساء أمس أن الاتفاق تم بين وزيري النقل في البلدين حين زيارة وزير النقل العراقي للأردن. ومن جانبه رأى وزير النقل الأردني نادر الذهبي أن الاتفاق يشكل بداية لتدريب العراقيين في مهن أخرى مرتبطة بالطيران المدني وذات علاقة بالنشاط التجاري. وكشف الذهبي أن نظيره العراقي طلب أن يقوم الأردن في المرحلة الأولى بإعادة تأهيل سلطة الطيران المدني العراقية، مشيرا إلى أن انقطاع العلاقة بين العراق ومنظمة الطيران العالمية لفترة طويلة أخر من مواكبة العراقيين لتطورات قطاع الطيران. وكشف وزير الإعلام في تصريحاته أن عمان ستستضيف في 12 و13 من الشهر الحالي مؤتمرا اقتصاديا حول إعمار العراق يشارك فيه العديد من الوزراء العراقيين خصوصا وزراء التخطيط والتجارة، ويستهدف المؤتمر دعم مسيرة الإعمار في العراق بكل الوسائل. وأكد الشريف أن الأردن معني بهذا الموضوع لأنه يصب في مصلحة الشعب العراقي ويقربه من أفق الازدهار والاستقرار، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا اقتصاديا وتجاريا نشطا لدعم الشعب العراقي وتعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة البلدين. وقال الوزير إن رئيس الوزراء قال خلال جلسة المجلس إن تدريب بعض كوادر الشرطة العراقية في الأردن يدخل ضمن الدعم المستمر والموصول للشعب العراقي ولمد يد المساعدة لهذا الشعب في الظروف الصعبة التي يمر بها وصولا إلى حالة الاستقرار والازدهار التي يتمكن من خلالها الأشقاء العراقيون من إدارة أمورهم بأنفسهم وأن يبقى العراق عضوا فاعلا في أسرته العربية. وقال وزير الإعلام إن الأردن يقوم بهذه المبادرة لأن البدائل الأخرى كانت تقضي بتدريب كوادر الشرطة العراقية في بلدان أجنبية حيث تبرز صعوبات اللغة والخلفية الحضارية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
We'll be right back.
وفي مجال التحقيق في مصير أسلحة الدمار الشامل العراقية يقوم ديفيد كاي وهو مفتش سابق عن الأسلحة في الأمم المتحدة والمكلف حاليا من قبل الولايات المتحدة في التحقيق بشأن الأسلحة المحظورة. يقوم كاي بدراسة احتمال أن يكون صدام قدم تقارير كاذبة بشأن قدراته الدفاعية قبل بدء الحرب في آذار الماضي. ومن المتوقع أن يتحدث كاي أمام الكونغرس عن احتمال أن يكون صدام قد تظاهر بتوزيع أسلحة كيماوية على بعض القادة العسكريين لمنع الهجوم على العراق بحسب ما نقلته رويترز عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
مستمعين الكرام، قال ريتشارد بوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أنه يتوقع أن تعرض إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مسودة قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق هذا الأسبوع، ويحل مشروع القرار الجديد محل اقتراح سابق يعطي الأمم المتحدة تفويضا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات. ويدعو مجلس الحكم العراقي إلى اقتراح جدول زمني سياسي لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية بحسب رويترز. وتقول الوكالة إن المشروع الجديد يهدف إلى معالجة التحفظات الأوروبية على المشروع الأول، ومن المتوقع أن يعطي الأمم المتحدة دورا سياسيا أكبر ويتضمن تفاصيل أكثر عن العملية السياسية لتسليم العراقيين مقاليد الأمور في البلاد. وبعد فاصل إعلاني قصير نعود لمتابعة تطورات الوضع في العراق في ملفنا لهذا اليوم.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، تسعى الولايات المتحدة إلى إشراك دول أخرى في الحفاظ على أمن واستقرار العراق وإعادة إعماره، وتواصل مشاوراتها مع حلفائها في مختلف أنحاء العالم. وفي أنقرة أعلن وزير الدفاع التركي وجدي غونول إن وفدا أمريكيا سيزور أنقرة لبحث موضوع إرسال قوات تركية للمساهمة في حفظ السلام في العراق. وقد وافانا مراسلنا في إسطنبول جان لطيف بتقرير عن الموقف التركي.
أعلن وزير الدفاع التركي وجدي جونول إن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور أنقرة اليوم برئاسة كوفور بلاك للبحث في إرسال قوات تركية إلى العراق، مؤكدا على أن زيارة بلاك تتعلق بجوانب عسكرية ومالية وسياسية أخرى، ولكنه شدد على أنه لم يتخذ أي قرار نهائي في هذا الشأن. وأضاف جونول قائلا: سينسحب الجيش التركي من شمال العراق بعد تطهير المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني المتمركزين في جبال قنديل قرب الحدود العراقية الإيرانية. ونفى جونول التقارير التي نشرتها وكالات الإعلام العربية والغربية حول تقديم المسؤولين الأمريكيين توصية بسحب القوات التركية من شمال العراق خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن أنقرة ترى أن الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدة في شمال العراق غير كافية، ولا تزال تركيا تنتظر ردودا واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية حول كيفية القضاء على تهديدات حزب العمال الكردستاني لتركيا في الحاضر والمستقبل. وأقر وزير الدفاع التركي وجدي جونول بأن اتفاق القرض الأمريكي له علاقة بموضوع عدم دخول الجيش التركي إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار جونول إلى أن البرلمان التركي لن يناقش موضوع المصادقة على القروض الأمريكية لأنه ليس له علاقة بإرسال قوات تركية إلى العراق. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية قوله بأن المباحثات الأمريكية والتركية حول موضوع إرسال الجيش التركي للمشاركة في قوات حفظ السلام التي تسعى واشنطن لتشكيلها في العراق ستبدأ مساء هذا اليوم. وقال مستشار وزارة الخارجية التركية للشؤون الخارجية نادي شانسوي بأنه سيطلب من المسؤولين الأمريكيين الرد على جميع الاستفسارات التركية فيما يتعلق بإطار وشكل وحجم الدور التركي السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق، مشيرا إلى أن موضوع تطهير شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني سيكون الموضوع الرئيسي في المباحثات مع الأمريكيين، ومؤكدا على أن أنقرة ستدعو واشنطن إلى طرد عناصر حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق كشرط أساسي لبحث موضوع إرسال الجيش التركي إلى العراق. وعلى الصعيد سلا بالموضوع، قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد علي شاهين بأن الحكومة الأمريكية اشترطت على تركيا شرطين لمنح هذا القرض، وهما مواصلة الخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي وعدم دخول الجيش التركي إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذا فإن الحكومة التركية يفكر في عدم طرح الموضوع على البرلمان التركي. وفي السياق ذاته قال وزير العدل التركي والمتحدث باسم الحكومة التركية جميل تشيك بأن البرلمان التركي لن يصدق على أي قرار بشأن القروض الأمريكية، لأن الحكومة التركية ليست في حاجة للقروض الأمريكية ولم تضع في حساباتها ذلك، ولأن تركيا لا تضع المصالح الوطنية والقومية في مقدمة المساومات السياسية، مشيرا إلى أن موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق وتطهير شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور ليست له علاقة باتفاق القرض. وشدد تشيك على أن تركيا تأمل في أن تتوصل بحلول نهاية الأسبوع الحالي إلى قرار ما بشأن إرسال قوات تركية إلى العراق تلبية للمطالب الأمريكية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
قال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء أن مزيدا من المواطنين العراقيين الذين يحرصون على أن يكون لهم دور في مستقبل بلادهم يدخلون الحياة السياسية المحلية رغم الترهيب من جانب معارضي الاحتلال الأمريكي. وأفادت رويترز التي نقلت الخبر عن المسؤولين أنه يجري إنشاء مجالس أحياء ومجالس مدن في أنحاء العراق، حيث يتخذ السكان المحليون المبادرة في مجالات عديدة تتراوح بين إنشاء منظمات غير حكومية وبين التفاوض مع السلطات الأمريكية بشأن قضايا عسكرية أو مدنية. ونقلت الوكالة عن آيرون ويليامز من معهد تريانجل للأبحاث، وهو مقاول للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأحد الإدارات الحكومية الرئيسية المشاركة في إعادة إعمار العراق، أنه شهد تغيرا كبيرا منذ المرة الأخيرة التي كان فيها هناك، حيث يتقدم عراقيون من الحكم المحلي في كل مكان ذهب إليه.
مستمعين الكرام، وفي إطار تعزيز الوضع الأمني والتعاون بين الأحزاب والتآخي بين القوميات، التقى جلال طلباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني مع عباس البياتي السكرتير العام للاتحاد الإسلامي. وقد زودنا مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم بتقرير عن هذا اللقاء.
في إطار تمكين العلاقات بين مختلف القوميات والفئات السياسية، التقى جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أمس في منتجع دوكان عباس البياتي سكرتير عام الاتحاد الإسلامي التركماني وهاشم محمد جعفر عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي. تحدث طالباني خلال اللقاء عن الأخوة الكردية التركمانية التي تمتد منذ سنوات عديدة، وإن الشعبين الكردي والتركماني تعرضا بحسبه معا لكل مظالم النظام الدكتاتوري الذي استهدف القضاء عليهما. كما أشاد طالباني بالصداقة والتعاون المستمر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي التركماني ونضالهما المشترك لسنوات عديدة ضد النظام البعثي. وجرى بحث اللجنة التي تشكلت في مدينة كركوك ومناطقها لإدارة الأعمال وحل المشاكل التي تحدث في المنطقة وتعزيز روح الأخوة بين الكرد والعرب والتركماني والشيعة والسنة وجميع الأديان والمذاهب. وخلال حديثه أكد طالباني بأن من مبادئ الاتحاد الوطني الكردستاني احترام جميع القوميات في العراق والنظر إلى الجميع بعين المساواة. وفي هذا السياق جدد طالباني العهد على إبداء جميع أوجه التعاون إلى التركمان وتعمير وتجديد مزاراتهم المقدسة والعمل بجد لتقوية روح الأخوة والصداقة بين الكردي والتركمان. فيما شكر البياتي طالباني على تعاونه ورغبته الصادقة في تقديم المزيد من الدعم إلى التركمان وتقوية العلاقات بين القوميتين وسائر القوميات الأخرى، ورغبتي الأكيدة لتآخي جميع القوميات في العراق وتنسيق العلاقات. وكان موضوع العلاقات الثنائية والاهتمامات المشتركة محورا آخر من محاور البحث خلال اللقاء الذي تم بين الجانبين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، كنتم مع ملف العراق اليومي، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي، الدقائق المقبلة في هذه الساعة نقضيها مع الغناء العراقي بصوت الفنانة الشابة سحر طه.
ضل بنورك مستمعي الكرام، طاب توقيتكم وأهلا بكم في هذه المطالعة الجديدة للشأن العراقي في الصحف العربية.
نبدأ هذه الجولة بعرض سريع لبعض من عناوين صحف تصدر في لندن، فقد اخترنا من صحيفة الشرق الأوسط:
تقليص حظر التجول في بغداد إلى 4 ساعات واتجاه لإطلاق حرية السفر،
نكسة جديدة لإعادة الأعمار في العراق، تعليق خطط تسيير رحلات جوية مع تصاعد حوادث إطلاق الصواريخ على الطائرات.
واخترنا من الزمان:
البدء بمحاكمة مهربي النفط في بغداد والبصرة.
ونختم بعنوان من صحيفة الحياة:
الأمريكيون يجمعون سلطان هاشم مع مساعدي صدام لنقض اعترافاتهم.
وقبل الانتقال إلى عرض بعض من المقالات التي نشرت في الصحف العربية الصادرة في لندن، هذه مطالعة سريعة للشأن العراقي في الصحف المصرية. أحمد رجب.
اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم في القاهرة بجولات الرئيس المصري حسني مبارك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك لما تكتسبه من أهمية حسب ما قالت الصحف المصرية في شأن الملف العراقي. قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها اليوم أن مصر قادت العمل العربي المشترك، وأنها تتجه لتدعيم التعاون العربي والموقف العربي فيما يتعلق بالقضية العراقية، وتتركز الأهداف المصرية في هذا الصدد حسب الأهرام على أهمية المحافظة على وحدة وسيادة العراق وسرعة إنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضيه ونقل السلطة إلى العراقيين أنفسهم، لأنهم القادرون وحدهم على إدارة شؤونهم ومعالجة مشاكلهم. إضافة إلى ذلك، وحتى يتم الوصول إلى هذا الهدف، فمن المهم إعطاء دور فاعل ومحوري للأمم المتحدة ممثلة الشرعية الدولية في الإشراف على قضية إعمار العراق وتحقيق الأمن والاستقرار فيه. وفي صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم، أكدت الصحيفة أن هناك موقف مصري إماراتي سعودي مشترك وثابت في شأن المسألة العراقية، وخاصة ما يتعلق بضرورة نقل السلطة بأسرع وقت إلى العراقيين. أما صحيفة الأخبار فقد رأت أن بداية الحل في العراق تكمن في تحديد أسباب الأزمة الحالية التي يعيشها العراقيون، وأيضا تكمن في نقل السلطة في أسرع وقت ممكن إلى أبناء العراق كما تقول الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، في تعليق لعدنان حسين في صحيفة الشرق الأوسط على قرار مجلس الحكم العراقي بفرض عقوبات مؤقتة على قناتي الجزيرة والعربية، رأى الكاتب أنه ليس من المهنية والموضوعية أن تتلقى قناة فضائية دعوة مسبقة لحضور عملية فدائية كما تصفها، فتذهب إليها وتصورها وتبثها فرحة وجذلة بالسبق الصحفي، عارضة بانتشاء صور الضحايا ليس فقط من العسكريين الأمريكيين وإنما من المدنيين العراقيين أيضا، والأضرار المادية ليس فقط في القوات الأمريكية وإنما في الممتلكات المدنية العراقية. نعم، هذا ليس عملا إعلاميا، إنه اتفاق على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تعاقب عليه قوانين العالم كله. وليس من المهنية والموضوعية أن تتلقى قناة فضائية دعوة لتسجيل بيان يتوعد أناسا محددين بالقتل، فتذهب إلى المكان السري حيث مجموعة من الملثمين الذين لا يفصح أي منهم عن شخصيته، فتسجل القناة البيان، وقبل أن تغادر المكان ترغم على دفع أجور التسجيل، ثم تبث ما سجلته بالكامل من دون أن تعلن الحقائق الأخرى، ومنها أنها لا تعرف من يكون الملثمون بالضبط ولم تتمكن من التحقق من شخصيتهم، وإنها دفعت لهم مبالغ مالية لقاء التسجيل. لكن مثل هذه الوقائع والحقائق لا تبرر أبدا قرار مجلس الحكم العراقي ولا تسوغه، فبدلا من هذا يستطيع المجلس معالجة هذه الحالة باللجوء إلى القضاء.
صحيفة الحياة نشرت الكاتب العراقي المقيم في واشنطن علاء الحيدري مقالا رأى فيه أن إعلان مجلس الحكم في العراق كان إجراء مستعجلا لأسباب ودوافع كثيرة ومختلفة، ما يجعل هذا المجلس ناقصا وغير دقيق في تمثيل أطياف الشعب العراقي ولا يعكس الواقع العراقي في شكل كامل. إن هذا المجلس كما يقول الكاتب لا يمثل الشعب العراقي في شكل دقيق، ولا بد من اتخاذ الإجراءات السريعة لتعديله أو تجاوزه، إذ إنه تقريبا مماثل لقيادة المعارضة العراقية التي تشكلت في لندن ومدينة صلاح الدين في العراق قبل سقوط نظام صدام. إن استمرار الإدارة الأمريكية في بغداد بتجاهل القوى السياسية الحقيقية ذات التأثير داخل العراق سيوفر كما يظن الكاتب فرصا كبيرة لاتساع نطاق المعارضة السياسية وربما العسكرية مستقبلا.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة لكم منا تحية وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان.
وإحنا عانينا هواية من مشاكل ومصائب اللي دار علينا وجرى علينا في وقت المجرم صدام وأحمد حسن بكر.
جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر. لزم ضابط التحقيق من رجله وشان يضرب راسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق. في عراق ما بعد صدام يسعى العراقيون إلى إعادة تنظيم أمورهم الحياتية بعد سنوات من القمع والاستبداد في ظل النظام السابق. وقد أجرينا لقاء مع الأستاذ عبد الباسط التركي وزير حقوق الإنسان في العراق لتوليه لوزارة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العراق، وتوجهنا إليه بأسئلة تهم مستمعي إذاعة العراق الحر. الأستاذ عبد الباسط التركي وزير حقوق الإنسان في العراق، مرحبا. أهلا
وسهلا، أهلا بكم.
لا شك أنه المهام اللي أمام وزارة حقوق الإنسان ضخمة وتحتاج إلى جهد وكوادر وأموال، ولابد أن هناك أعداد غفيرة من العراقيين ينتظرون أن تقوم الوزارة بحل مشاكلهم. ما هي الأولويات اللي وضعتها الوزارة للتعاطي مع الكم الهائل من الانتهاكات اللي ارتكبها النظام السابق بحق الإنسان العراقي؟
الأولوية الأولى الآن هي توثيق هذه الانتهاكات، توثيق حقوق الآخرين المتضررين الضرر المادي اللي ممكن تشخيصه ابتداء، وفي نفس الوقت محاولة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق التركيز عليها، محاولة تنظيم المنظمات غير الحكومية تقديم يد المساعدة لها، منظمات غير الحكومية العاملة في العراق بمختلف مجالات حقوق الإنسان باتجاه وضع استراتيجيات للتوجه نحو بناء ثقافة عراقية لحقوق الإنسان.
السيد الوزير، كيف راح تتعاملون مع ملفات معقدة مأساوية مثل المقابر الجماعية، المفقودين اللي جرى إعدامهم من قبل النظام علنا في الساحات العامة أو في السر أو في أقبية السجون؟ تعرف يعني عندهم عائلات وناس وآخرين يعني يردون يعرفون كيف راح يتم هذا الموضوع، كيف راح تعالجوا، والناس تعرف ما تقدر تصبر كثير.
هناك إشكالية أستاذ شيرزاد، تدري أن من وقع عليهم الضرر المادي عادة أعداد كبيرة الآن في العراق، وعادة هؤلاء يتأملون حلا ماديا أيضا على الأقل لمشاكلهم الآنية، وهذا مرهون بالإمكانية التي تعلمون أنها محدودة الآن في العراق، ولكن نحن لا ندخر جهد في الحصول على فرص للتخفيف عن الآلام وفي نفس الوقت المساعدة في التعويضات قدر ما نستطيع. الآن شكل من قبل مجلس الحكم لجنة للتعويضات تنظر بشكل عام في شأن الأموال المصادرة ومحاولة إعادتها وما يشبه اللجنة العليا، الغرض منها التخسيس في هذا الاتجاه. بالنسبة لنا راح نحاول نجد الفرص للتعويض قدر ما نستطيع، ولكن هنالك إشكالية لا أخفي، هنالك إشكالية سحدها الممكنة.
نعم، طبعا بالنسبة للعراق قضية حقوق الإنسان والديمقراطية كانت مغيبة من قبل النظام السابق، وأنتم تفضلتوا بأنه راح تسوون تثقيف وتربية يعني مجموع الشعب لربما في هذا الموضوع، وقطاعات واسعة من المهتمين بهذا الجزء من الطلاب والأساتذة لربما. هل عندكم نيات لإقامة دورات تثقيف بقيم الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مثلا بالتعاون مع وزارات حقوق الإنسان في أربيل والسليمانية أو منظمات حقوق الإنسان في العراق وفي الخارج، لو عندكم مشاريع أخرى بالنسبة إلى هذا الموضوع؟
الآن هو باتجاه التنسيق مع الأخوة في الشمال، احنا لم نجتمع لحد الآن بشكل تفصيلي، لأن أنت تعلم أن تجربتهم سبقتنا في مجال تشكيل وزارات في أربيل والسليمانية. بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية، احنا هدفنا وأبلغنا أن الوزارة ما راح تكون عنهم، عكس دور الوزارة عندما تنجح هو في أن يكون لهم دور تاريخي بإعادة القوى غير الحكومية للفعل في الساحة العراقية. نقابات المعلمين، اتحادات الطلبة كانت تهز الشارع العراقي سياسيا.
ورغم تجاوب السيد الوزير مع أسئلتنا، فإن انقطاع الاتصال الهاتفي حال دون أن نستكمل الحوار والاستماع إلى إجاباته، ونأمل أن نواصل ذلك في حلقات قادمة. في العاصمة بغداد أيضا تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العراق بحضور وزير حقوق الإنسان عبد الباسط تركي، وقد التقت مراسلتنا جمانة العبيدي نائب رئيس الجمعية السيد أسعد العبادي، وتوجهت إليه بعدد من الأسئلة حول مهام الجمعية وأهدافها.
بدعوة من الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان في العراق، افتتح وزير حقوق الإنسان الدكتور عبد الباسط تركي مقر الجمعية في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس المصادف 25/9. وإذاعة العراق الحر تحدثت إلى نائب رئيس الجمعية والقائم بأعمالها في العراق الأستاذ أسعد العباد.
تأسست في العام 96 في المنطقة المحررة أو ما يسمى بالميلاد العام من شمال العراق، ونقلت أعمالها في نفس العام إلى العاصمة الأردنية عمان، ومنك قدرت تنتشر عبر فروعها في العواصم اللي القريبة وعبر ممثليها في الولايات المتحدة وإستراليا وأوروبا. قدرت هذه الجمعية تصدر نشرتها المستقلة حقوق الإنسان اللي كانت توضح بها انتهاكات حقوق الإنسان في العراق اللي قام بها النظام السابق، وكانت موفقة لحد كبير في إيصال صوت العراقيين المضطهدين إلى منظمات عالمية معروفة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة أندايت الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب ومنظمة حقوق الإنسان العالمية ومحامين بلا حدود ومنظمات عربية وعالمية أخرى كثيرة.
ما هي أهداف الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان؟
أهداف الجمعية خارج العراق هي فضح وتوثيق انتهاكات اللي قام بها النظام السابق. أما الآن فدورنا أعتقد ولوجود وزارة تعني بحقوق الإنسان وأعداد من الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني اللي تعني بملاحقة ومتابعة الانتهاكات اللي حصلت أبان النظام السابق، دورنا الآن بدأ يعتمد على محاور رئيسية أساسية. مثلا عندنا محور كرد الفيليين كونهم تعرضوا إلى اضطهاد مزدوج عرقي وطائفي، عندنا مسألة الأهوار، عندنا عودة المغتربين المهاجرين، واحنا فرحنا جدا عندما تأسست وزارة مخلصة عن مجلس الحكم الانتقالي او من ضمن الوزارات العراقية تعني بالهجرة. واعتقد راح يكون عندنا تعاون كبير مع الوزارة ومع الاي ام او ومع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات اخرى تعني بعودة هؤلاء.
ما هي الخدمات اللي تروم الجمعية الوطنية العراقية تقديمها للمواطن العراقي؟
خدمات شتى، منها الحظ والدفع باتجاه إعادة التأهيل، إعادة تأهيل المجتمع من النواحي الثقافة الديمقراطية، بالتعاون مع الاندي اي المعهد الديمقراطي الدولي او المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، مع مؤسسات مدنية وناشطين غير حكوميين ومنظمات مجتمع مدني اخرى. احنا يهمنا جدا ان نشرع في نشر الوعي ومفاهيم حقوق الانسان والثقافة الديمقراطية على اوسع نطاق، بدءا من دور التعليم الابتدائي وصولا الى مؤسسات التعليم العالي. اما ما يتعلق باعادة تأهيل العراق عموما من نواحي نظام التعليم، نظام الصحة، نظام التربية، المنظومات الاخرى، يعني احنا جادين فعلا، وهناك عندنا مشاريع في مجال البيئة وتحسين البيئة وتجميل المدن، وعندنا ايضا محاولات الاشتراك في تنفيذ هذه المشاريع بمعاونة الـ IDA وهي مؤسسة تعني او تدعم هذه المشاريع. يعني يريد نمارس عملنا بشكل ميداني في المستقبل.
من يقدم الدعم والتمويل الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان؟
الحقيقة هو دعم ذاتي، يعني أعضاء الهيئة الإدارية قاموا بدعم هذه الجمعية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل إلى الموصل، حيث التقى مراسلنا أحمد سعيد مع السيد محمود محمد ناصر من قرية تلول ناصر القريبة من الموصل، حيث تحدث عن التعذيب الذي تعرض له على أيدي أجهزة النظام السابق بعد اعتقاله بتهمة شتم صدام حسين.
محمود محمد ناصر من قرية تلول ناصر التابعة لناحية الشورى جنوب مدينة الموصل، كان جنديا مكلفا في الجيش العراقي المنحل، واعتقل عام 1986 بتهمة التهجم على صدام حسين. كيف وجهت إليك تهمة شتم الرئيس العراقي؟
كنت جالس بالمطعم فسجل صوتي أحد الوكلاء بجهاز مسجل، بعد ما استدرجني حاولت أنكر، استدعوني للدائرة فسمعوني صوتي، وبقيت أنا مصر على أنه أنا ما شتمت صدام، يعني نفقوها علي هذه التهمة سوى لي ملف وخلص، يعني صرت يعني مجرم سياسي. بدأت الأساليب التعسفية، أولا عصبوا عيوني وشدوا يدي للخلف وبالكهرباء، وبدأوا حاولوا أنه أنا أعترف، ما اعترفت. بعدين استندوا على كلام اللي هو مثلا عنصر الأمن والوكيل، فحولوني من أمن ديارة إلى أمن نينوى، مجريف أمن نينوى. بعدين حضر نفسه هو اللي حقق معايا والوكيل وشريط الكاسيت، فسموهوني يا، وبقيت أنا مصر على أنه أنا ما حسيت. بعدين قلعوا أظافيري وبالكهرباء، وهددوني بأنه يجيبون أفراد من عائلتي قريبين علي حتى أعترف، وحاربوني حرب أعصاب، بس أنا بقيت يعني مصر أنه ما حسيت.
زين، كم سنة بقيت بالسجن؟
بقيت بالسجن 3 سنوات.
ماذا رأيت في السجن من انتهاكات لحقوق الإنسان؟
حقيقة كانت معاملة بالسجن معاملة يعني بعيدة عن الإنسانية، يعني شيء لا يصدق. كانوا يعني يسحبون منا دم متى ما يشاءون، وكانوا ينطونا يومية 5 تمرات، يعني تمرات فقط 5 يومية، أو خبزة يابسة، وكانوا الدم يأخذون من عندنا، وكانوا جالبين حشرة اسمها الكالوسة. كالوسة حشرة هذه تعيش على الصدأ، الحديد تعيش بالأسرة اللي هي القريولات، ولا يمكن مكافحتها إلا بالنار يعني. فكانوا كانت هاي طبعا تسبب لنا القيء وعدم الشهية والصداع، فحرب نفسية يعني كانت. حتى المكان كان يعني عرضه 35 سنتين فقط، يعني أنا محكوم 15 سنة، كان عرض المكان مالي سريري 35 سنتين.
سؤال أخير، في منطقتكم في منطقة ناحية الشورى حصل بانتهاكات لحقوق الإنسان؟
نعم، حصلت انتهاكات لحقوق الإنسان. يعني بال77 أعدم شخص هو أحمد محمد سليمان الدحل من قرايبي، يعني انعدم لتهمة تلفيقية، وبدت سلسلة الإعدامات مستمرة إلى يوم سقوط التمثال.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، الدقائق المقبلة في هذه الساعة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت زكية جورج.
من غير أمل خفيت أنا، من غير أمل خفيت أنا، واصبح ديدي للكيف أدري الوصل بعد هاتف، أدري الوصل بعد هاتف، وابدأ في دار يا حيف، وابدأ في دار يا حيف، حكم الغرام ما يضل دوام، حكم الغرام ما يضل دوام، بعد الصفا لابد دفاع، بعد الصفا لابد دفاع، وتكون أنوار ظلام، وتكون أنوار ظلام. محلى العشق لو كان خيال، محلى العشق لو كان خيال، عيش الطرب فرحان، شال الولف منك يميت، شال الولف منك يميت، تالي تضلنا حنان، تالي تضلنا حنان، حكم الغرام ما يضل دوام،
حكم الغرام ما يضل